بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 25 بعد 100، والمقامة في تاريخ 27 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 وألف، وهي بعنوان المسائل المهمات للمؤمنات للشهاب الصفدي، شهاب الدين أبي موسى أحمد بن موسى بن خفاجة الزراعي الصفدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 50 و700. وقد ذكر المحقق لهذه الرسالة اسم المؤلف ونسبه، فقال: هو شهاب الدين أبو موسى أحمد ابن موسى بن خفاجة الزرعي ثم الصفدي الشافعي. وقال: هناك عالم آخر معاصر للمؤلف يشاركه في الاسم واسم الأب والنسبة إلى زرع دون اشتهاره بالنسبة إلى صفد، وهو أحمد ابن موسى الزرعي. هذا أحمد بن موسى الزرعي الصفدي، إلا أنه حنبلي المذهب ومن كبار أصحاب ابن تيمية، وكان كثير الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتردد بين مصر والشام لإبطال المظالم، وانقطع في زرع يتكسب من الزراعة ولم يذكر له تصانيف، اللي هو أحمد بن موسى الزرعي، هذا بخلاف أحمد بن موسى الزرعي الصفدي الشافعي رحمه الله تعالى. ونسبته إلى زرع جاء في بداية المخطوطة هكذا: الزرعي ثم الصفدي. نسبته إلى صفد والتي غلبت عليه، حيث اختصر من ترجموه على نسبته إليها فقط فقالوا الصفدي، ولعل هذا للتمييز بينه وبين الزرعي الآخر أحمد بن موسى الزرعي، وهو من كبار أصحاب ابن تيمية. وأما عن شهرته العلمية فقد برع رحمه الله تعالى في العلم وتصدر الفتية، وكان ماهرا في الفرائض والوصايا، نقالا للفروع الكثيرة. وصفه ابن عماد بأنه شيخ صفد. وأما عن زهده وورعه فقد أشار من كتب عنه إلى أنه أعرض عن الوظائف والمناصب، وكان يأكل من عمل يده، ولم يفصل شيئا عن مهنة التي كان يتعيش منها، بيد أنه ورد أنه كان قد انقطع الإفتاء والتصنيف والتعبد بقرية زرع قرب صفد، فلعله عمل في الزراعة كأهالي القرية. وأما عن المصنفات فله مؤلفات، منها شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي في 10 مجلدات، ومنها مختصر في الفقه سماه العمدة، ومنها شرح الأربعين النووية شرحها في مجلد ضخم، ومنها المسائل المهمات للمؤمنات وهو هذا. قال ابن العماد: لكن لم يشتهر شيء من مصنفات. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 750 للهجرة الموافق. نعم. يقول ابن عماد ولعل، أو يقول الجامع: ولعل السبب في ذلك اعتزاله، عدم اشتهار شيء من مصنفاته، اعتزاله الوظائف وإعراضه على المناصب، وهو السبب أيضا في عدم إشارة من ترجم له إلى هذه الرسالة الصغيرة التي بقيت وحدها مع فقدان ما عداه، سبحان الله. وربما لصغر حجمها أو لترافة موضعها وتوافر من يهتم بها، وهن أولئك النسوة اللواتي ألفه لهن. فهذه الرسالة صحيحة النسبة إلى الصفدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله الموفق من اختاره إلى سبيل الهداية الحمد لله الموفق من اختاره إلى سبيل الهداية للمسترشدين، المان بفضله وكرمه بكشف أسرار الشريعة للمجتهدين، أحمده حمد معترف بأنه من المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين المبعوث إلى كافة الناس الإنس والجن أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعليهم وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نساء المؤمنات المتفقهات في الدين سألنا عن مسائل يحتاج إليها كثير منهن في بعض الأحيان بل في كل حين، من وهن مختلفات.
والواجب على الرجال والنساء وكل أحد ممن بلغ حد التكليف أن يسأل عن أمر دينه، فليس أعز ولا أغلى على الإنسان من أمر دينه، فالواجب على الإنسان أن يسأل وأن يتعلم ولو بالرحلة في المسألة. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح قال: باب الرحلة في المسألة النازلة، أي إذا نزلت المسألة بالإنسان فإنه يرحل في طلبها وفي سببها، ولا سيما النساء فإن الجهل يكثر فيهن. وللأسف الشديد في زماننا الآن قليل من النساء التي تعرف دينها وتعرف حق ربها سبحانه وتعالى وتتقن عبادتها، فبين تاركة للصلاة وغير ذلك وبين مصلية ولكنها لا تعرف كيف تصلي، وبين مبتدعة تقلد ما عليه عموم الناس، فأكثر النساء عند الصحراء وعند القبور إلا من رحمها الله سبحانه وتعالى بالسنة وهداها الله عز وجل وبصرها وأرشدها إلى طريق الحق والصواب. حتى يا إخواني في إخواننا الذين بصرهم الله بالسنة وعلمهم الله عز وجل بعض العلم قد لا يلتفت إلى امرأته، وليس لامرأته نصيب من التعلم وللأسف الشديد، وهذا كما ألمحنا إليه من قبل لا شك أنه تقصير عظيم. والواجب على كل واحد منا أن يعلم أولاده وأن يعلم أهله ما يجب أن يتعلموه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. وأعظم ما يقي الإنسان به أهله أن يدلهم على الدين دلالة صحيحة، دلالة صحيحة، وهذا لا يكون إلا بالعلم. لكن يبدأ الإنسان بما يجب أولا، يبدأ الإنسان بتعلم الصلاة وكيفيتها بعد الوضوء وأحكام الطهارة أركان الإسلام الخمسة، ثم ما تحتاج إليه في كتاب النكاح وما تعلق بذلك، ثم ما تحتاج إليه من المعاملات إن كانت تحتاج شيء من المعاملات، وقبل ذلك العقيدة الصحيحة باختصار يدرس عقيدة صحيحة كأصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى مع كتاب التوحيد مع الأصول الثلاثة، كذلك أيضا الآداب و الأخلاق يقرأ عليها رياض الصالحين، فيه من الأبواب وفيه من الأحاديث ما يكفي في مسألة الأداب والأخلاق وهكذا. فيبدأ الإنسان يعلم أولاده وأهل بيته مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يتوسع على حسب حاجة المرأة وحاجة الأولاد. نعم.
وهن مختلفات المقاصد لاختلافهن في التمكين، منهن من تفعل بعضها مع الجهل وتعتقد وجوبها لقلة سؤالها لأهل العلم العاملين.
تسأل من المرأة؟ قليلهم أهل العلم، وقليل أصلا من النساء من يخطر على بالها أن تسأل للأسف. نعم. لهذا أيضا هذا يعين على أخواتنا اللواتي بصرهن الله عز وجل بالحق وعلمهن الله سبحانه وتعالى أن ينشغلن بتعليم أخواتهن من النساء، ولأهمية تعليم النساء عقد النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما خاصا كما جاء عند البخاري أيضا باب إذا جعل الإمام يوما خاصا للنساء أو نحو من هذا الباب، تخصيص الإمام والعالم يوما خاصا للنساء، وقد طلبت النسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذا خصص النبي للمرأة يوما حتى يعلمها. هذا بخلاف الأسئلة التي كانت تتوارد إليه من النساء وتأتيه من النساء، هذه أم سليم تأتي تسأل وأم عطية تأتي تسأل. نعم. حتى الأسئلة الخاصة جدا. نعم.
ومنهن من تفعل بعضها مع الجهل وتعتقد ندبه في شريعة المسلمين، ومنهن من تفعل بعضها وتعتقد إباحته لا عن يقين، ومنهن من تفعله عن علم ويحملها على ذلك قلة المبالاة بالدين. وسألنا الجواب على طريقة أهل السنة الموحدين، وبيان الخلاف في بعض المواطن بين العلماء المنورين بالجهابذة النقاد المجتهدين، فأجبت إلى ذلك بعد الاستخارة في الجواب مبتدأ اللهم اهدي للصواب.
نعم.
قال: المسألة الأولى ستر العورة في الصلاة. المرأة الحرة تصلي في بيتها وهي مكشوفة القدمين.
للمرأة مسائل مهمة جدا، ولهذا في الرسالة نهتم بها إخواني، ويعطيها كل واحد لامرأته. نعم.
قال: المرأة الحرة تصلي في بيتها وهي مكشوفة القدمين وفي وقت بلا سراويل، ويكون وجهها مكشوفا وكذا يدها، هل تصح صلاتها عند الشافعي رضي الله عنه أم عند أحد من العلماء؟ الجواب:
وطبعا شافعي المذهب. نعم. يعني السؤال عن كشف المرأة لقدميها ووجهها ويديها في الصلاة. نعم.
الجواب: لا تصح صلاة هذه المرأة الحرة عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى إذا كانت قادرة على السترة، وتصح صلاتها عند أبي حنيفة مطلقة. أما عند الشافعي فلكون عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبه قال مالك، وفي رواية عن أحمد أن جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها. وما عند أبي حنيفة رحمه الله فلكون القدمين عنده ليست بعورة. واعلم أنه يجب ستر العورة بما يحول بين الناظر وبين البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها، ولا يكفي الغليظ المهلهل التي تظهر بعض العورة من خلاله، وتصح صلاتها بلا سراويل، ولا يشترط الستر من أسفل الذيل.
إذا كانت تصلي في درع وخمار، لأن النبي ما اشترط السراويل، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا في درع وخمار، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار، ولم يشترط السراويل، لم يشترط السراويل، لكن اشترط أن يكون الدرع سابغا. وأما وجه المرأة في الصلاة فلا تستره، اللهم إلا إذا خالطت الرجال وكانت تصلي بحضرة الرجال كالحرمين أو كذا، فإن المرأة تستر وجهها ولا تترك وجهها مكشوفا. أما في بيتها فإنها تكشف وجهها ولا تستره. أما عن اليدين والقدمين فكما ذكر هنا رحمه الله تعالى أن الشافعية يقول الحرة عورة في جميع بدنها إلى الوجه والكفين، وأحمد رحمه الله استثنى الوجه فقط، والصحيح أنه تستر قدميها ظهور القدمين، وأما الكفان فلا تلزم المرأة بسترهما، فالمرأة في الصلاة تكشف عن وجهها وعن يديها، لكن يلاحظ كشف الكفين ولا يقال كشف الذراعين. يعني لو المرأة هكذا مثل كده ينكشف شيء من الذراع لا تصح صلاته، لكن شرط أن يكون إلى حد الكفين فقط، إلى الكفان فقط، الكفان فقط. كذلك أيضا حينما يقال درع وخمار وظهور القدمين، هذا إذا لم تكن المرأة أيضا إذا ركعت ظهر شيء من ساقها، لكن لو ظهر شيء وكانت لابسة للسراويل فما ظهر شيء. ولهذا الأفضل والأحوط المرأة أن تلبس شرابا في رجليها، هذا الأفضل، وتجعل في ذلك وتجعل سراويل بحيث تدخل السراويل في الشراب، وبهذا تكون أمنت. ونقول هذا الأفضل ولا يجب عليها ذلك، لكن هذا الأفضل. اللهم إلا إذا كان عندها الدرع السابغ الذي إذا ركعت وإذا سجدت سطر كل الساقين ولا يظهر إلا بطون القدمين، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، وصلاتها صحيحة. لكن الأفضل أن تحتاط لصلاتها وأن تخرج من خلاف أهل العلم وتستر رجليها، أما الكفان فلا تلزم بذلك. كذلك الوجه، حد الوجه فقط هو الذي يظهر، أما إذا ظهر شيء مقدم من الرأس أو ظهر شيء من الرقبة فإن الصلاة باطلة. يبقى إذا لما يقول العلماء الوجه والكفان، يبقى نلاحظ أن المرأة لا تظهر إلا الوجه فقط، وحد الوجه معروفة، فإن ظهر شيء من الرأس فقد ظهر الرأس لا الوجه، وبالتالي تبطل صلاتها إذا كانت عالمة بذلك. نعم.
وعلم أنه يكفي الستر ولو بثوب واحد، ولكن يستحب
نعم
للمرأة،
أيضا لفت النظر إلى مسألة أخرى وهي نقول تغطي وتستر. شرط في الثياب التي تستر ألا تكون رقيقة بحيث تظهر لون البشرة تحتها، لو أظهرت لون البشرة تحتها فإن المرأة لا تكون ساترة. كذلك الرجل أيضا، الرجل أيضا لو ظهر لو غطى عورته بما يشف فلا تصح صلاته، لكن شرط أن يكون الثوب الذي يستر بدن الإنسان من رجل امرأة أن يكون سميكا سماكة لا يظهر لون البشرة. نعم.
ولما أنه
ما في فرق.
قال واعلم أنه يكفي الستر لو بثوب واحد، ولكن يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أسواب مقنعة تستر بها الرأس.
مقنعة تستر بها الرأس والعنق.
نعم. مقنعة تستر بها الرأس والعنق، ودراعة طويلة والتي سموها في هذا زمان تغطي بها اليد والرجلين، وملحفة وهي التي تسمى الإزار في هذا الزمان. وملحفة وهي التي تسمى الإزار في هذا الزمان. والأحاديث في الاستدلال على ما ذكرته كثيرة، منها عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار.
أهل العلم عمد إلى الأدلة لذلك. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود بإسناده، وقال البخاري وحديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها كيف يصنع النساء بذيولهن، قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي وقال حديث صحيح والله أعلم.
وقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بالغ يعني إلا في درع وخمار، وهذا يدل على وجوب تغطية بدنها إلا الوجه والكفين. نعم. وأما القدمان ففي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وإن كان البعض يتكلم فيه. نعم.
المسألة الثانية جهر المرأة في قراءة الصلاة.
فيما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة فنقول أفضل لأحوط المرأة أنها لا تظهر الوجه والكفين بالحدود المعروفين، وأنها تلبس الشرابا في رجليها، هذا الأفضل. لكن لو كان لكن لها لا تلزم بذلك، فلو كان درعها سابغا حتى يصل إلى الأرض حيث إذا ركعت أو سجدت لا يظهر شيء فهذا لا إشكال فيه. وأيضا لا يلزم تعدد الأثواب، فلو صلى في ثوب واحد فقط ولكن الثوب هذا يستر بدنها لا إشكال، كالرجل تماما ليس باللازم أن يصلي في ثوبين أو ثلاثة أو كذا، بل يكفيه ثوب واحد لو كان يستر بدنه. نعم. من بالبنطال؟ لا صح، درع وخمار البنطال هذا الثياب داخلي. نعم. وإلا بستر المرأة يعني ظاهرا. نعم. لو كانت إيه تغطي الوجه. نعم. لفت بالعلماء تغطي الوجه. من
الذي تصلي في البنطال؟ كل صلاة صحيحة عليه الصلاة
باطلة. لا الصلاة باطلة.
هذا سترت العورة شمال.
لا ولا صارت عم بينفصل، هذه ما سترت، كما أن إذا سترت بما يشف فكذلك إذا سترت بما يحجب يظهر حجم العورة وفخذها ورجلها وكذا إذا حجم ذلك فهو عورة. نعم. لا يتوسع في هذا. وإذا سجدت وإذا ركعت وإذا روحت بين رجليها هذا لا ينبغي أبدا. نعم. نعم. ولو حتى في هذا في الصلاة نفسها النبي قال في درع وخمار صحيحة، صدقه في البنطال صحيح، إلا إذا كان البنطال هذا يشف لون العورة. نعم. لكن يكره إذا كان الصلاة في البنطال ضيق هذا يكره. أي نعم يكره.
نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية جهر المرأة في قراءة الصلاة. قال هل تجهر المرأة بالصلاة الجهرية أم لا؟ الجواب الذي قاله أكثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه أن المرأة إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الجهريات سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت، وهذا هو المذهب سواء قلنا صوتها غير عورة أم لا. وقال صاحب الحاوي تسر، وقال القاضي حسين، وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي إن قلنا صوتها عورة فرفعت صوتها بطلت صلاتها. والمذهب الصحيح ما قدمناه عن الأكثرين، لكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجال. وحكم التكبير في الجهر والإصرار حكم القراءة، كذا نقله الإمام النووي رحمه الله عن القاضي أبي الطيب. وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب، ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط، هذا هو الصواب. وقال جماعة هو كالمرأة، والله أعلم.
سبحان الله، شوف دقة العلماء. يعني بالنسبة لجهر المرأة، يقول الذي قاله أكثر أصحاب الشافعي أن المرأة إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال المحارم، يعني تصلي إمامة مثلا أو بحضرة نساء ولكن تصلي وحدها أو رجال محارم، جهرت بالقراءة في الجاهريات سواء صلت بنسوة أو منفردة. المراد بالجهر هنا إسماع نفسها في الجاهرية، يعني إسماع نفسها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وليس كأنها تصلي إمام بقى في المسجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، إنما لو أسمعت نفسها تسمع نفسها ولو بصوت كذا. لكن لم يرد أن الإنسان إذا صلى وحده يجهر بالصلاة، يجهر بالصلاة الجهرية كجهر الإمام، هذا لم يرد، هذا لم يرد. لكن إذا كان الإنسان إماما، لأن الإمام مطلوب منه أن يسمع غيره، أما الإنسان إذا كان منفردا فيسمع من، فيكون الجهر يعني المراد به إسماع الإنسان لنفسه، ولا فرق بين السرية وبين الجهرية إذا كان الإنسان يصلي منفردا كالنافلة مثلا أو كذا، فإن الإنسان لا يجهر بذلك، أو حتى فريضة فاتته فإن الإنسان لا يجهر بذلك. بعض الناس إذا كان مثلا يصلي المغرب مسبوقا وصلى ركعة ثم قام يتم أتى بالركعة الثانية جهرا، لا، لست إماما، إنما الإمام يسمع من وراءك في تكبير وقراءة، أما المنفرد فإنما يسمع نفسه فقط. نعم. طيب، ثم قال وأما الخنثى، ولهذا هنا ذكر التكبير حكم القراءة. وأما طبعا هذا يعني فيه نظر أيضا، فإن التكبير لا يجهر به إلا من إمام، التكبير لا يجهر به إلا من إمام فقط، لا يجهر به إلا من إمام. وأما الخنثى، ولهذا من أخطاء صلاة العيدين عند الناس والكسوف والاستسقاء أن المأموم يكبر مثلما يكبر الإمام في العيدين، يقول الله أكبر والناس كلها تقول الله أكبر. طب لماذا؟ إنما يجهر إمام ويسر مأموم، ولا يجهر المأموم في شيء من صلاة أبدا إلا إذا سهى إمامه سبح له، عدا ذلك لا يجهر بشيء من صلاته. الخنثى رجل امرأة، خنثى المشكل ما يدرى، يعني ليس هناك تمييز، ولا لو ميز لحق بمن تميز به ذكرا كان أو أنثى. قد فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب، فيسر بحضرة النساء ليه؟ رجل ورجال أجانب ليه؟ مرأة يعني جمع له بينهم. ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط، لأن هذا لا تفرق، هذا هو الصواب الذي يترجح من هذا كله كما قلنا، والسنة والذي ورد به السنة أن الإنسان إذا كان إماما يجهر في الجارية ثم يسر في السرية، وإذا كان منفردا أو مأموما فأيضا يسر ولا يجهر بشيء من ذلك. لكن لو أنه كان ليلا فجهر بعض الشيء إذا كان يتنفل أو كذا، فلا بأس لورود ذلك أيضا في الإيه؟ في السنة، ولا تجهر بصلتها ولا تخافت بها، وابتغي بأن ذلك سبيل. نعم. تجهر ولا تسر؟ تجهر. أحكام الإمامة أحكام الإمامة تكبر وتجهر. نعم. نعم. ما في مشكلة. ترد ما في مشكلة. نعم. تفتح عليه يعني.
المسألة الثالثة، الاستنجاء بالحجارة دون الماء. هل يغني المرأة الاستنجاء بالحجارة بغير ماء؟ الجواب والله أعلم، المرأة كالرجل في جواز الاستنجاء بالحجارة ولا فرق بين البكر والثيب، غير أن البكرة ترفق قليلا لئلا تزول بكارتها ولا
يعني
تكتفي.
البكارة يا أخواني تزول بشيء من هذه الأشياء، بشيء من هذه الأشياء. نعم، فقد لا تتعامل المرأة مع نفسها معاملة رفيقة في هذا فتزول غشاوة البكار. نعم، هذا الذي أعلمه وينبه هنا لتزول بكارتها، لكن على كل يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص، هل ممكن؟ لأن الغشاء هذه أنواع، هل ممكن أن الغشاء هذا يزول بغير ذلك؟ وهذه مسألة يحتاج إليها في ما لو دخل الرجل بامرأة فوجدها قد زادت بكارتها، فإن كانت المرأة ظاهرها العفاف ولا عرف عنها شيء من الريبة، وكان هذا الغشاء قد يفض بغير العلاج، فإن المرأة يحمل أمرها على المحمل الحسن، على المحمل الحسن. نعم،
ولا تكتفي بغسل ظاهر فرجها.
نعم،
وتغسل وتمسح الثيب ما يظهر عند جلوسها، ولا تدخل يدها في باطن فرجها لا بالماء ولا بالحجر، لأنه ظاهر على الصحيح، والله أعلم.
يبدو أنه طاهر، يعني اللي بالداخل يعني، أو لأنه ظاهر على الصحيح اللي هو إذا قصد بذلك ما ظهر يعني. نعم،
المسألة الرابعة،
يعني ما يظهر فقط مثل ما يظهر من الرجل، هل الرجل يغسل الحالب من الداخل ولا يغسل ما ظهر؟ ما ظهر من مقدم ذكره كذلك المرأة. نعم،
المسألة الرابعة، الحيض والطهر. المرأة تبصر الدم في أيام الحيض بها 3 أيام.
يبقى إذا لا فرق في الشريعة في الاستنجاء بين المرأة والرجل، لا فرق، لكن المرأة ترفق بنفسها. نعم،
المرأة تبصر الدم في أيام الحيض بها 3 أيام، وفي الرابع تبصر الطهر، هل تغتسل وتصلي أم تبقى 7 أيام؟
يعني هذا إذا كانت عادته 7 أيام، إذا كانت المرأة عادته 7 أيام، فإذا المرأة أبصرت الدم في أيام الحيض 3 أيام وفي الرابع تبصر الطهر، هل تغتسل وتصلي أم تبقى 7 أيام التي عادتها المعتادة؟ نعم، الجواب،
الجواب نعم، تغتسل وتصلي ويحرم عليها ترك العبادات، وهذه المسألة لا تحتاج إلى الاستدلال لظهورها، والله أعلم.
نعم، يعني كأنه هنا رحمه الله تعالى لم ينظر إلى مسألة المدة، ونظر إلى مسألة العلة وهي وجود الدم، فإذا وجد الدم تعلق الحكم، وإذا انقطع الدم تعلق الحكم، وجد الدم فهي حائض، رفع الدم فهي طاهر، بعد يومين، بعد يوم، بعد 3، بعد 4، وهذا هو القول الصحيح أن الحيض الحكم فيه لوجوده، فمتى وجد الحيض وجد الحكم، ومتى رفع الحيض رفع الحكم وكانت المرأة طاهرا. قال سبحانه وتعالى: واستنفع المحيض خلوا أذن فاعتزل النساء المحيض ولا تقربون حتى يطهر. والطهر علامة معروفة تعلمها المرأة، إذا وجدت ذلك فحكم حكم الطاهرات. نعم، أما أن يقال 7 6 8 هذه مسألة لا يرجع إليها إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كانت المرأة تستحاض استحاضة طويلة، فحينئذ ترجع المرأة إلى أيام أقرائها الأولى كما جاء في الصحيحين، فتعتزل الصلاة في أيام إيه؟ أقرائه التي كانت تعتادها، فترجع المرأة إلى العادة. هذا إذا عبر الدم أكثر شهر، يعني كانت عندها استحاضة، كان المرأة عندها 2 شهر 3 4، فمتى تصلي ومتى تدع الصلاة؟ إن كان لها عادة سابقة 5 أيام يبقى تقطع الصلاة 5 أيام ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، هذا يرجع هنا إلى العادة. أما المرأة عادتها 6 ثم صارت في 7 أو 8 أو 9 أو 3 أو 4 أو انقطع اليوم الرابع ثم عاد في 5، لكن المهم ألا تتعجل المرأة، يعني لابد أن تكون متيقنة أن الطهارة حصلت، لأن بعض النساء قد تظن أن الدم الأحمر أو الأسود إذا انقطع وبقي قدرة وصفرة هذا علامة الطهر، لا، علامة الطهر هو الخيط الأبيض الجفاف الكامل، هذا علامة الطهر. إن كان في اليوم الرابع ثم عاد في 5 لا إشكال، فهي تصلي في اليوم الرابع. ولهذا بعض النساء أيضا إذا كانت عادته 5 أيام فانقطع الدم عنها بعد 5 ثم عاد إليها بعد أسبوع لا تعتبر به، وتقول عادتي 5 أيام من أول كل شهر. لا، إذا عاد الدم في الشهر ولو مرتين أو 3 مرات فإن هذا يعد حيضا، فتدع المرأة الصلاة متى ما رأت الإيه؟ الدم. اللهم إلا إذا عرفت الاستحاضة وكانت ضابطة للتمييز فإنه حينئذ يكون استحاضة، لأن النبي فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فقال فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، يعرف يعني في لونه، ويعرف يعرف في رائحته، ويعرف يعني في لونه. وقال أيضا في دم الاستحاضة إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فمن ميزت عملت بهذا التمييز. نعم. والقدرة والصفرة لا أحوال، إن كانت القدرة والصفرة في أثناء مدة الحيض فليعمل بها، هي من الحيض. وأما إذا كانت الصفرة والقدرة هذه كانت في وسطها أو كانت متصلة بها بعد نهايتها، سواء القدرة والصفرة في وسط الحيض أو متصلة بعد الحيض بها، فهذه يعمل بها وتكون هذه الصفرة والقدرة إيه؟ من الحيض. أما إذا انقطع الدم ورأت الطهر ثم بعد ما رأت الطهر بأيام نزل الحيض فإن هذا حيض، لكن لو نزل الصفرة والقدرة بعد الطهارة لا يعد شيئا لأثر أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم. أقصى مدة في إيه؟ الانقطاع ولا الحيض نفسه؟ الانقطاع بين الحيضتين ما فيش مد، لو طهرت يوم وعادت فحاضت وطهرت وعادت لا شيء، لكن الحيض نفسه انه اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح انه لا حد لاكثره، لكن اذا عبر اكثر شهر فان هذا ليس حيضه، ويحد جمهور العلماء ب 15 يوما، فان تجاوز 15 يوما فانه لا يعد حيضا، لان اقصى ما وجد في النساء بالنسبة الحيض لا يتعدى نصف الشهر، لا يتعدى نصف الشهر. واستأنسوا له بحديث أن النبي قال تدعين الصلاة شطر عمرك أو كذا، وإن كان في ضعف. نعم. مصيبة، هذه من المصائب، هذه من المصائب اللي مسألة بعد تأخذ المرأة مانعا أو كذا فتضطرب الدورة عندها، فينزل لك بقى نقطة، انا بسميه داء النقطة، عندهم عند الموسوس اللي بينزل يقول لك نقطة نزلت بعد البول، ده داء نقطة، داء النقطة، ما هو ده داء فعلا، مرض فعلا، سبحان الله، يشكل على المرأة، يشكل على زوجها، يشكل على العالم نفسه، يشكل مرأة ينزل نقطة بس، يوميا ينزل نقطة فقط ولا ينزل عليه دم، تعملها معاملة الحيض او لا تعملها معاملة الحيض، وهذه كلها باسباب طارئة. اما لو كان الامر أمرا طبيعيا ولدى يسمى دم الحيض، هذا دم طبيعي ضم جبلة، فهذا معروف الحكم فيه، علق وجود الدم وعدم وجود الدم. لكن المشكلة أن تجد المرأة النقطة هذه ماذا تصنع؟ هل تعملها معاملة الحيض ولا لا تعملها؟ إذا قلت لا تعملها معاملة الحيض، طب لو كل يوم نقطة، لأن نقطة واحدة لا حكم لها، النقطة الوحيدة هذه لا حكم لها، لكن لو نزلت كل يوم بقى ينزل نقطة ينزل نقطة ينزل نقطة، تعاملها معاملة ماذا؟ وفي زمن الحيض، يعني لو نزل في غير زمن الحيض تقول هذا من 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 نتيجة الوسيلة، لكن في زمن الحيض فهذا يعني اللي الواحد بيطمن القلب إليه أنها تذهب إلى الطبيبة وتكشف، إن قالت لها ده من الوسيلة فيكون من الوسيلة خلاص، يبقى هذا حكم الاستحاضة. وأما إذا قالت لها ده دم دورة فيا أهل الاختصاص، فإن مرجع الأحكام دي إنما يكون للنساء، الشارع أعطاك حكما واحدا الدم وجودا وعدما، إنما بقى أن هذا يرجع فيه للنساء، فالطبيبة أمهر النساء في هذا. نعم. لكن الإنسان ما يطمئن شيء من هذا فيها الحقيقة. نعم. نعم.
لا يجوز بالنسبة ولا تذلك الرجال لهم نسبة
هات نص ابن عثيمين. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الخامسة ما تراه المرأة قبل الولادة. المرأة إذا حصل لها الطلق قبل وضع الولد بيوم أو أكثر
تبصر. مهمة يا إخواني جدا. نعم.
المرأة إذا حصل لها الطلق قبل وضع الولد بيوم أو أكثر تبصر دما أصفر أو أبيض، هل تصلي أو يكون نفاسا؟ الجواب:
يعني الدم الذي يسبق الولادة، وقد يكون هذا الدم ليس أحمر بل هو أصفر، سائل أصفر أو أبيض، فيا ترى هذا من النفاس فلا تصلي، أو ليس من النفاس فتصلي؟ هل هذا من النفاس فلا تصلي، أو ليس من النفاس فتصلي؟ لأن القول قول الجماهير بأن الحامل لا تحيض، خصوصا هذا أصفر. نعم.
الجواب: لا يكون الأبيض ولا الأصفر نفاسا، لأن النفاس ما يسبق الولادة، بل هو عند الفقهاء عبارة عن الدم الذي يخرج عقب الولادة بعد انفصال الولد، وفيه وجه ضعيف أنه نفاس لأنه من آثار الولادة، وكذا دم الخارج من الولد ليس مع الولد ليس بنفاس على الأصح، لما ذكرنا أن النفاس إنما يخرج عقب الولادة فيكون حكمه كالخارج قبلها. فعلى هذا تصلي المرأة وتصوم وتفعل سائر العبادات، اللهم إلا أن تراه أسود في وقت عادتها في الحيض ويدوم يوما وليلة فأكثر إلى 15 يوما، وقلنا إن الحامل تحيض فيكون حيضا مع خلاف فيه، والله أعلم.
يعني وقلنا، يعني وإذا قلنا مع هذا بأن الحامل تحيض فيكون حيضا مع خلاف فيه، والله أعلم. والصحيح أن المرأة إذا رأت دما في بعض المرات بعض أيام وليس معتادا وهي حامل فإنه لا يعد حيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس بأن بالتفريق بين المرأة الحامل والحائل، الحامل والحائل، فقال في الحائل إنها تستبرأ بحيضة، وقال في الحامل بالوضع في الحامل، فلو كانت الحامل تحيض لجعل الحامل والحائلة واحدا بوجود حيضة، ولكن فرق بين الحامل والحائل اللي ليست حاملا يعني. فعليه الذي عليه الجماهير، ومن قال من أهل العلم بأنها تحيض أو كذا قصد أنه إذا اعتادت الدم على وجه المعتاد يعني كعادتها وهذا الحمل ما أثر فيها، أما إذا وجد الدم بعض أيام مفردة فإنه ليس بحيض، لكن لو اعتادت شهرها مباشرة فإنه يكون حيضا عند من قال بهذا. وعليه فالدم الذي يسبق النفاس قال العلماء هذا الدم طبعا الأصفر والأبيض هذا ماله أحكام، أما إذا كان دما أسود دم يعني قبل النفاس فإذا كان معه علامات الوضع والتعب والآلام التي تصحب الوضع قال العلماء فإنه يكون حكم دم النفاس، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتد به. ولهذا المرأة مثلا اللي بتقول نزل علي ماء أصفر ولا كذا قبل الوضع فإن هذا لا يعتد به، أما قوله هنا أن الدم الذي ينزل حتى لو نزل مع الولد فإنه لا يكون دم النفاس إذ دم النفاس يكون بعد، فهذا محل نظر. إنما العلماء نعم تكلموا في الولد إذا نزل بلا دم، الولد إذا نزل بلا دم، لكن إذا نزل معه دم اعتبروا هذا الدم دم نفاس يوجب الغسل، أما إذا نزل بلا دم فإنه لا يعتبر كذلك. نعم، فلا يعتبر نفاس. ولهذا المرأة لو ولدت فانقطع الدم بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة بعد ساعة ما نزل دم فلا تعد نفاساء، لأنه ما نزل عليه دم، الولادة في حد ذاتها لا توجب غسلا، أما الذي يوجب غسل هو نزول الدم. نعم.
المسألة الثالثة النفاس والطهر. المرأة ترى بعد الولادة دما بمقدار 7 أيام وبعد السبعة تبصر بعد يوم أو يومين أصفر أو أبيض إلى 20 يوما، وبعدها لا تبصر شيئا، هل تغتسل وتصلي في هذه المدة أم لا؟
يعني في مدة 20 يوما بعد النفاس إذا نزل أصفر أو أبيض، هل يا ترى تعد المرء طاهرا فتغتسل وتصلي، ولا تنتظر نزول الصفار والبيض هذا حتى ينتهي 20 يوما؟ نعم.
الجواب: إن كانت عادتها مستمرة على ذلك فنفاسها 20 يوما، ولا يقدح في ذلك تغير لون الدم، بل يكون الجميع نفاسا، وإنما يعتبر التغير إذا جاوز الدم الأكثر، وبعد 20 تغتسل ويحل لها ما للطاهر من الصلاة والصوم والطواف، ويجوز للزوج وطؤها، وكذا الحكم إن خالف عادتها، والله أعلم.
نعم، يعني هذه 40 حكم ال فلو أنه انقطع الدم الأسود هذا وراء صفرة أو قدرة فإنه يكون أيضا من النفاس في داخل 40، يكون من النفاس، لكن إذا طهرت ورأت علامة الصف فإنها تكون طاهرا. فإن عادت الصفرة والقدرة بعد الطهر في الحيض، ماذا قلنا إخواني بعد الطهر إن جاءت حيضة صفرة وقدرة؟ قلنا ماذا؟ لا يعد شيئا. هنا في داخل هذه المدة، في مدة 40 عند طبعا الجماهير الذين يقوم بال40 لأثر أم سلمة، فإنه حينئذ إذا عادت في 40 فهي من النفاس. أما إذا طهرت فلم تجد شيئا ولو بعد يوم واحد فإنها تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها، خلافا أيضا للحنابلة الذين يقولون بأنه نعم تصلي وكذا، لكن يكره جماع زوجها لها في مدة 40، وهذا لا دليل عليه، إذ من يعني أبيح لزوجها، أبيح لها الصلاة، أبيح لزوجها أن يأتيها ولا مانع. نعم نعم نعم. هذه ما في خلاف، الاسم ما في خلاف. نعم.
ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في شهادة، فلا يحل للمرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجال، ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة، ولكن يجب أن نعرف ما الخصوصية ليست خصوصية الزوجة، ولكنها لون واحد، فهذا يفيد المرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان خصوصيه ليس على خصوصية ثوب الرجال.
فإذا لم يأذن الله
لم يكن سادرا لوقوع الفقلة، وحجة قال موسى في صلاة مع الإثم أن السكر قد حصل، والإثم خارج عن إطار السكر وليس خاصا بالصلاة.
يعني ذكر الخلاف اللي هو مبنى على التغطية بالمباح أو بعدمه، التغطية بالمباح أو عدمه. يعني مثلا الرجل ممنوع من أن يلبس الحرير، لكن ماذا لو صلى في ثوب حرير؟ هكذا يعني مراد الشيخ، والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف ليس راجعا إلى هذا، إذ هذا الأمر فيه سهل، فإن الإنسان قد تصح صلاته مع الإثم، ويكون هذا هو الراجح في مسألة إذا ستر بغير مباح لإنسان لبسه. أما هنا المسألة أخرى، وهي مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي المرأة في درع وخمار، في درع وخمار، والمعنى من ذلك ألا تظهر عورة المرأة. طيب، ألا تظهر عورة المرأة، أما بالنسبة للرجل لو أنه لبس ثيابا يشبه فيها النساء صحت صلاته مع الإثم، لأن الرجل ليس عورة. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة عورة، وإخفاء العورة يقتضي أمرين: ستر العورة بما لا يشف، هذا واحد. اثنين، عدم تحجيم العورة، عدم تحجيم العورة. فإذا كان المراد من الثياب ستر العورة فلابد في الثياب التي تلبس من سترها، سواء ما تعلق بالبشرة ولون البشرة وكذا، أو ما تعلق بماذا، أو ما تعلق ببيان حجمها. فإذا ظهر حجم المرأة، حجم المرأة عجيزتها وفخذها وكذا وكذا، فكأن المرأة دي ما سترت عورة، وعليه فتختلف المرأة بقيد العورة لا بقيد الملبوس، مباح أو غير مباح، لكن لعود الأمر إلى وصف إخفاء العورة وستر العورة، وستر العورة. فلهذا المرأة حتى ولو أخفت بالبنطال، وهذا البنطال يستر من جهة لون البشرة، إلا أنه يبقى أيضا أن العورة ظاهرة وواضحة، فحينئذ لا تكون المرأة ساترة لعورتها. ولهذا النبي قال: لا يقبل الله صلاة المرأة، لا يقبل صلاة أحدهم إذا صلى في درع وخمار. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الرجل إلا إذا كان في ثوب مباح، ولهذا الثوب المغصوب والثوب كذا دي مسألة أخرى خالص. لكن هنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، فإذا لم يتوفر الدرع والخمار كيف تقول يقبل صلاتها؟ فكيف يقول يقبل صلاتها؟ وعدم القبول هنا يعني عدم الصحة، بخلاف مسألة تغطية. انتبهتم يا اخواني لهذه المسألة ولا لا؟ انتبهتم لها؟ بخلاف تغطية أن يغطي الإنسان بدنه بغير مباح، أصلا بغير مباح، مش مباح، لكن هل تصح الصلاة لو لبس غير مباح؟ لو لبس الرجل لبسة المرأة، هل أو لبس حريرا تصح الصلاة أو لا؟ هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الساتر غير المباح، لا يعود إلى الساتر نفسه، فإنه قد سطر والشارع قد أمره بستر العورة. لكن هنا جاءت مسألة أخرى، وهو الستر بثوب غير مباح كالصلاة في أرض مغصوبة. الشارع اشترط طهارة الأرض، ولهذا من صلى في أرض نجسة لم تصح صلاته على الصحيح، لكن لم يشترط ماذا؟ لم يشترط أن تكون الأرض ملكا أو غير ملك، لكن نقول، ولهذا نقول يأثم على غصبه. هنا بنقرأ أيضا يأثم على لبسة النساء، لكن الصلاة صحيحة لأنه حصل من قبل الرجل ستر لعورته. أما المرأة فستر عورتها يتضمن الأمرين، يتضمن إخفاء البشرة، ويتضمن أيضا إخفاء الحجم، فإن الحجم هو من العورة أيضا بخلاف الرجل. وعليه فإن المرأة الذي يظهر أن المرأة إذا صارت في البنطال فإنها بخلاف مسألة الإنم أن صلاتها باطلة، لأنها خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم الغير منصوص عليه في الرجل: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. وإذا كانت المرأة تصلي في غير درع وخمار فكيف نقول بقبول صلاته؟
نعم
نعم ايوه ما احنا نقول، لكن ممكن ترد مسألة ممكن يستر العورة، يستر العورة هنا كالرجل مثلا، ما هو ده اللي احنا بنرجحه. نعم نعم صح، دول شرق آسيا كلهم بيلبسوا هذا. أعلى الركبة، أعلى المقعدة، أعلى المقعدة مش الركبة. تلبس فقط خمار، الخمار ده قد يخفي بعض الشيء، لكن إذا ركعت ظهرت عجيزتها كاملة. نعم.
قال رحمه الله: المسألة السابعة: التيمم للجنابة. المرأة تكون عليها الجنابة في الليل ولم تستطع أن تغتسل بالماء البارد، وتعذر عليها في أوقات تسخين الماء، وذلك التعذر يكون طارة لعدم الماء وطارة لعدم الحطب، كيف تصلي؟ الجواب: إذا تعذر عليها استعمال الماء لعدم الوجود أو مع الوجود والاحتياج إليه للعطش بلا تحقق عدم الماء، فلا يخلو إما أن تكون هذه المرأة مسافرة أو حاضرة، فإن كانت مسافرة تيممت وصلت ولا إعادة عليها، وإن كانت حاضرة تيممت وصلت ووجبت الإعادة على الأصح من مذهب الشافعي رضي الله عنه، وفيه خلاف للعلماء.
والصحيح أنها لا إعادة عليها حضرا وسفرا، إن لم تجد الماء أو وجدته عادة عن استعماله فإن المرأة تتيمم ولا شيء عليها. نعم.
وإن كانت تعذر مع وجود الماء ولم تخف غير شدة البرد فيممت وصلت وأعادت في الحضر دون السفر على الأصح، كذا ذكره.
والصواب خلافه. نعم.
كذا ذكره صاحب الإقليد وقال
فإن المسلم لا يؤمر بالصلاة مرتين، إن جوزنا له المرة الأولى أن يصلي فكيف نأمره بالإعادة؟ ما يجوز هذا، لا يؤمر العبد بالصلاة مرتين. نعم.
وقال الإمامان الرفاعي والنووي رحمهم الله تعالى: الأصح وجوب الإعادة إذا تيممت لشدة البرد في السفر والحضر.
وما الدليل؟ وحديث عمرو بن العاص واضح، لما تيمم لشدة البرد وعلم النبي بذلك وأقر، فما الدليل؟ سبحان الله، ما الدليل على أن الإنسان إذا تيمم لشدة البرد في السفر والحضر إعادة وجوب الإعادة؟ القاعدة إذا فرغ دخل أدى الإنسان العبادة على وجه مأذون له في الشرع، إذا أداها على هذا الوجه فلا يؤمر بها مرة ثانية، ولا يعرف أن الإنسان يؤمر بالصلاة مرتين، ولا يؤمر بوضوء وتيمم، ولا يؤمر بعد التيمم بالوضوء ولا بعد الوضوء بالتيمم، طالما جاز له أن يفعل العبادة، جاز له أن يفعل هذه العبادة وقبل الشرع منه، فكيف بعد ذلك يعيدها؟ لأن الإعادة معنى إيه؟ معنى عدم إجزاء الأولى. فإذا كانت لم تجزئ الأولى كيف يدخلها أصلا؟ نعم.
وعلم أنه لا يكفي في الخوف من شدة البرد التوهم، بل لابد من غلبة الظن أو إخبار من يقبل خبره من طبيب مسلم حاذق ثقة، ولابد من غسل ما لا يضرها من الأعضاء على الأصح.
مش محتاج الكلام ده كله، المهم إذا الإنسان يخشى شدة البرد عليه، يخشى شدة البرد وليس هناك وسيلة يسخن بها الماء، فإنه يتيمم ويصلي إن شاء الله حضرا أو سفرا. نعم.
ولا بد من غسل ما لا يضرها من الأعضاء على الأصح ثم تتيمم، والله أعلم.
هذا عجيب أيضا، فلا يجمع بين غسل وتيمم. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثامنة زكاة الحلي والصداق. في المرأة هل عليها زكاة ما تلبسه من الحلي والذهب والفضة، وكذا أساور الذهب والفضة، وكذا الخلخال الفضة، وهل عليها زكاة الصداق الذي على الزوج إذا لم تقبضه؟ الجواب: لا زكاة عليها.
عندنا حلي المرأة، صداق المرأة، فهل المرأة ما تلبسه من حلي تخرج الزكاة عنه؟ طيب، والصداق اللي على الزوج إذا لم تقبضه فهل حكم الدين تخرج المرأة زكاته إن كان عند مليء ولا تخرج إن كان عند مماطل؟ وهل لكون هذا الصداق قد حدد له مدة وهو وجود الطلاق أو الموت، هل هذا يلحق بمن يكون عنده مال ولا يقدر على تخليصه إلا بعد فترة فيكون زكاته زكاة عام إذا قبضه؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، حقيقة هذه الأسئلة مهمة جدا جدا جدا. نعم.
الجواب: لا زكاة عليها فيما تلبسه من ذلك، سواء كان من الذهب والفضة إلا للإسراف، مثل أن يكون الخلخال من الذهب وزنه 100 درهم فحينئذ تجب الزكاة فيه للإسراف. وأما الصداق ففيه خلاف بين العلماء رضي الله عنهم، والأصح من مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الزكاة، ولكن لا يجب الإخراج إلا بعد قبضه، والله أعلم.
نعم، إذا المسألة الأولى قال لا زكاة فيما تلبسه إلا إذا وصل لحد الإسراف. زكاة الحلي اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة على المرأة في حليها، وعللوا ذلك بأنه للقنية، وقالوا بأن كل ما تقتنيه ما يقتنيه الإنسان للاستعمال والاستخدام فلا زكاة فيه، واستدلوا لذلك بحديث منها ما ورد في الصحيح: لا صدقة على العبد، لا صدقة على المسلم في فرسه ولا في عبد، فرس الذي يركبه وعبده الذي يخدمه. وأيضا في الصحيحين حديث خالد قال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله. ومنهم من قال بل فيه الزكاة للنصوص الخاصة، العامة طبعا في الذين يكنزون الذهب والفضة، والخاصة أيصرك الله أن يسورك بسورين من نار. والحقيقة المسألة خلاف فيها قوي جدا، والأحوط المرأة أن تخرج من ذلك، وإن كانت النفس لا تطمئن إلى هذا، لكن الوجوب قول قوي، وجوب الزكاة في حلية المرأة قول قوي. نعم. فأما الصداق فإن المرأة متى ما قبضته استقبلت به حولا. نعم.
المسألة التاسعة،
شرط الزكاة أن يملكه الإنسان ملكا تاما، يعني ملك مستقر، ملك مستقر في يده يتصرف فيه. نعم.
المسألة
إذا كان على وجه الدين يأتي بكرة غدا بعد غد بعد شهر، فإذا كان على ملك ففيه الزكاة. أما صدق معروف، يعني المرأة مثلا لها صدق مثلا 3000 أو 5000 أو 10000 وستبقى مع زوجها إلى 40 سنة، كل سنة تخرج تخرج تخرج، إذا تتنازع عن الصداق أولى، لأنها سوف تخرج أكثر من الصداق. لكن إذا قبضته فإنها تأخذه وتستقبل به حولا. نعم.
المسألة التاسعة، دخول الجارة بلا إذن الزوج. المرأة تدخل عليها جارتها بغير إذن زوجها، هل يحل لها أم لا؟ الجواب،
المهم ألا أدخل الجار بس.
الجواب والله أعلم، نعم يحل دخول جارتها عليها، بشرط أن تعلم بقارنة الحال أن زوجها لا يكره ذلك، والله أعلم.
نعم. أما إذا كره الزوج ذلك فلا يجوز. طب لو كره الزوج كرها غير شرعية، يعني كره أختا صالحة أن تدخل، فهل تسرب هذه الزوجة تلك الأخت من وراء الزوج؟ الجواب لا، لا، إنما لا تدخل بيته أحدا لا يريد، حتى ولو كان راغب معتبر تنصحه لكن لا تسربها إليه إلى بيتها. نعم.
المسألة العاشرة، الإطعام والإقراض بلا إذن الزوج. المرأة تطعم الفقيرة من بيتها من مال زوجها، وتقرض الرغيف والزيت والدقيق والقمح والفضة وحاجات البيت بغير إذن زوجها، وفي أوقات تفعل ذلك وهو مسافر، هل يجوز لها ذلك أم لا إذا كان بغير إذن زوجها وبإذنه؟
يعني خلاصة المسألة، الصدقة من مال من البيت بدون إذن الزوج يصح أم لا؟ نعم.
الجواب، إذا أطعمت الفقيرة من بيت مال زوجها جاز لها ذلك إذا لم يؤدي إلى فساد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وفي رواية: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، وذلك أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. ومعنى المشاركة أن لها،
هذا محمول على الإذن العام. لو أذن الرجل إذنا عاما، أما إذا لم يأذن الرجل فلا يحل للمرأة تصرف في مالي ولو بالصدقة. هل يجوز أن أخذ من مالك بغير إذنك وأتصدق؟ لا، والمرأة مثلك تماما في مال زوجها، إلا إذا أذن إذنا عاما، وعليه يحمل هذا، تحمل هذه الأحاديث على الإذن العام. نعم. نعم. الكفارة، حتى الكفارة، حتى لو يجب على الزوجة، الزوجة كفارة فلا تأخذ من مال زوجها، إنما إما أنها تكون واجدة أو غير واجدة، كانت واجدة من مالها الخاص أخرجت، وإن لم تكن واجدة فإنها تصوم إن عجزت عن إطعام ونفقة والكذا. عن الزوج تخرج كفارة عن الزوج، يعني هذا وارد، أن يكون الزوج رقيق الدين، رقيق الدين لا يبالي بكفارات ولا شيء من هذا. فهل لو المرأة كفرت عن الزوج بغير علمه يصح أم لا؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن الكفارة عبادة، وهذه العبادة لابد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. الزوج لا ينفق على أبيه. نعم. نعم، حينئذ الزوجة تأخذ من ماله وتعطيه للأب، لكن في حدود النفق، لأن الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه، فإذا ما قام هو بنفقة على أبيه وأخذت الزوجة من ماله وأعطت الأب، فحينئذ يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والوالد مثل الولد. نعم.
قال: ومعنى المشاركة أن لها أجرا كما أن لصاحبه أجر أجرا، معناه أنها لا تزاحمه في الأجر، فيكون لهذا ثواب آخر ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه.
يعني مشاركة لا تقتضي المساواة، أنت تشاركني وأنا لي 95% وأنت لي 5%، يسمى مشاركة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: الأجر بينكما نصفان، وإن كان أحدهما أكثر، وإن كان هذا هو الراجح. وقال بعضهم: الأجر بينهما، لأن الأجر من الله، وفضله لا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال. واعلم أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها من ماله، فإن كان بإذنه فهو كما قدمناه، وإن كان بغير إذنه ولا رضاه فلا يجوز. واعلم أن الإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والقرض والصدقة ونحوها، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف كأعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واضطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج المالك بذلك، فأنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاضطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، أو كان شحيحا يشح بذلك وعلم من حاله أو شك فيه، لم يجز التصدق ولا الإقراض من ماله بشيء، فإن فعلت أثمت وضمنت، اللهم إلا بصريح الإذن. وعلم أن هذا كله إنما هو مفروض في قدر يسير يعلم ذلك به في العادة، فإن زاد على متعارف لم يجز. وعلم أن الذي أقرضت بإذنه فتلف لا تضمنه إلا إذا كان بغير إذنه، والله أعلم.
نعم. يعني هذه مسألة. طب إذا أقرضت المرأة مالا من مال زوجها، أعطت جارتها 1000 جنيه من مال الزوج بغير إذنه، أو أعطتها شيئا من متاعه فتلف، هل المرأة تضمن أم لا؟ إن كان بغير إذنه ضمنت، لأنها تصرفت تصرفا غير مأذون له فيه، وإن كان بإذن الزوج لم تضمن، لأنها وسيطة بس، وسيطة. والشيء إذا تلف عند المستعير فإنه إن لم يكن بتعدي أو تفريط فلا يضمن. نعم. نعم. أحمد طلخ يقول: يعني نحن قلنا في مسألة الكفارة، إن أخذت مال الزوج فكفرت عنه أنه لا يجزئه، لأنه لابد له من نية. طيب وإذا أخذت من مال أبيه، من مال شماطة، أعطت أباها، أجزأها ذلك وكان هذا الفعل مشروعا، وقلنا لم يرجع ذلك إلى النية. والفارق أن هذه عبادة، وهذه واجبة وجوب الحقوق، والحق المطلوب استيفاؤه، ولو لم ينوي وعليه، لو كان لك علي دين فجاء ثالث وأنا أمنع الدين هذا، فجاء ثالث فسد دينك عني، أنا سد الدين ثم عاد علي وقال هات الفلوس أنا سددته عنك، يجزئه ذلك ولا ما يجزئه؟ في سداد ديون يجزئه، لأن هذا من باب الحقوق، براءة الذمة بالحقوق. أما الثاني عبادة، فالعبادة لا يلزم فيها النية، مثل النجاسة كده، الوضوء وإزالة النجاسة، فالوضوء يلزم النية لأنه رفع حدث ولا بد أن يكون فيه نية. أما زوال النجاسة يزول بك بغيرك بكذا، لا يلزم فيه نية أصلا. نعم.
قال رحمه الله:
أيوة أحمد صح كده، الله ينجح. انت سايب زوجتك بقالك متجوزة 3-4 شهور وسايب زوجتك، يبقى لابد ترجع لها فاهم، والرسالة دي خدها بقى عشان تقرأها عليه. ماشي؟ قلت لا عملت لك حاجة اهو تستاهل.
قال رحمه الله: المسألة 11: وصل الشعر. المرأة تسرح شعرها وتوصله بخيوط سود وتجعله في قضاضيه وتجعله دبوقة على ظهرها، هل هو حرام أم لا؟ الجواب: مجرد وصل المرأة شعرها بخيوط الحرير والصوف الملون ونحوها ليس بحرام، وإنما الحرام
وصل شعرها بخيوط الحرير والصوف الملون، شيء يعني متميز عن الشعر، هذا في نفسية الحرام. طيب،
وإنما الحرام هو وصل المرأة شعرها بشعر آدمي سواء كان أنثى أو ذكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وظفره وسائر أجزائه، ولا فرق في هذا بين المرأة المزوجة وغيرها من الرجال والنساء.
كويس، ولفت النظر إلى مسألة. بعض الناس يظن أن المرأة لما تتزين لزوجها تفعل كل شيء ولو كان محرما، ويقال هذا لزوجها. لا، ليست العلة لزوجها ولا لغير زوجها، إنما العلة أن الشارع نهى عن ذلك، نهى عن الوصل والوشم والوشر وكل ذلك، فسواء هذا للزوج أو لغير الزوج. لكن هناك أشياء تباح للزوج، نعم، من إظهار زينة، ولا يباح لغير الزوج. طيب،
وأما الوصل بالشعر الطاهر من غير الآدمي فصحيح أنه إذا كان بإذن الزوج جاز، وإن كان بغير إذنه كره.
سبحان الله، المسألة هذه أبحث عنها عن كلام لأهل العلم من زمان، لأنه الآن يا إخواني بيخرجوا توك وشيء يوصل من مثل يا إما شعر خيل يا إما سلوك تشبه الشعر تماما. يعني أما الفرنكات الزمنية، القماش والحرير والكلام ده، هذا معروف، ده يعني دي لا إشكال فيه لأنه على وجه يتميز. فليست المرأة متشبعة بما لم تعطي، بما لم تعطى. لكن المرأة دلوقتي ممكن تكون شعرها جميل وسايب وسايح، وانت ترى شعرا جميلا ان ذهبت لتخطبها ما فارقتها حتى يوافق ابوها، ولكن هي مثلا صلعاء او ما عندها شعرها كذا لا يعدو 5 سنتي، فماذا تصنع؟ فهنا الشعر غير آدمي، شعر ليس شعرا، شعر آدمي الذي قال النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيره. طب ده مش شعر غيره. لكن تبقى المسألة أيضا مسألة ماذا؟ مسألة التلبيس ومسألة التدليس. فهل يا ترى يلحق شعر غير آدمي بشعر الآدمي إن كان في نفس الصفة؟ فيقول هنا: وأما الوصل بالشعر الطاهر من غير آدمي فصحيح أنه إذا كان بإذن الزوج جازة، وإن كان بغير إذنه كره. والذي يظهر والله أعلم الكراهة في ذلك إن لم نقل التحريم، لأن هذا يؤدي نسخ الغرض. فليس هل الأمر راجع إلى الشعر نفسه وشعر آدمي أو غير آدمي، أو راجع إلى العلة؟ هي في الآدمي وصلت شعرها بشعر غيرها فأظهرت شعرها طويلا، وهو ليس صفة فيه. حتى إن النبي لم يأذن في العروس كما عند البخاري التي تمعط شعرها، نهى النبي عن ذلك. فالعلة موجودة سواء في هذا أو ذاك. فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة تمنع من ذلك لعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبع بما لم يعطى الإنسان، وقال: متشبع بما يعطى كلابس ثوب بيزو. شوفوا الجهاز كده عليه فيه حاجة زي ايوه، شوفوا الجهاز بتاعك كده، الجهاز بتاعك يعني بيجيب حاجات كده خاصة. عندك يا أحمد؟ طب قول كده، قول الشيخ النباس. نعم، ايوه، الحمد لله الحمد لله. يعني يقول الشيخ ابن باز بالعموم، يقول الشيخ ابن باز بالعموم سواء بشعر آدمي ولا بغير آدمي. نعم 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 اي نعم.
قال: أما ضبوقة على ظهرها فإن كان هذا الفعل عادة الرجال في ذلك البلد وذلك الوقت فهو حرام أو مكروه، وإن لم يكن فلا بأس به، فإنه إنما يفعل التحسين غالبا والله أعلم. المسألة 12: الحف والتخطيط والوشر والوشم. المرأة تحف شاربها بزجاج والخيوط وعلى وجهها الحمرة، وبعضهن تنقش على وجهها شيئا من الخطوط، هل هو حرام أم لا؟ وما يحل لها من ذلك؟ وبعضهن تسرح شعرها وتجعل فيه الحقوص وتلفه بعصابة ونحوها وتجعله عقيصة بين كتفيها، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب: هذه الإزالة للشعور التي على الوجه من تدقيق الحاجب والجبين وغيرها حرام، ما عدا لحية المرأة وشاربها وعنفقتها فقط فإنه مباح.
يعني لو خرج مرأة لحية وشارب وكذا وعنفقة فيجوز لها ذلك فإنه مباح، أما عدا ذلك فلا. نعم.
والتنقيش على الوجه بالخطوط حرام، وأما تحمير الوجنة فإن كانت المرأة خالية عن الزوج
أقرب الصواب. وبعض العلم يرى أن المرأة المرأة تمنع من ذلك كلية، وأن هذا هو النمص، والنمص هو إزالة شعر الوجه سواء بقى في مكان لحية في غير لحية. نعم، لكن هذا القول أقرب.
وأما تحمير الوجنة فإن كانت المرأة خالية عن الزوج أو كان لها زوج وفعلته بغير إذنه فهو حرام، وإن كان بإذنه فهو جائز. وأما تسريح شعرها ولفه بعصابة وبخيوط وجعله،
أما تحمير الوجه الوجنة اللي هو المكياج مثلا، فإن كانت المرأة خالية من عن الزوج أو كان لها زوج وفعلته بغير إذنه فهو حرام، وإن كانت بإذنه فهو جائز. يعني جوزه لمن لها زوج وأذن لها بذلك. نعم، والذي يظهر أن مثل هذا لا بأس به ولو لم يكن لها زوج، المهم ألا تظهر ذلك لمن لا يجوز لها إظهاره، لكن بشرط أن يثبت أن هذه المساحيق والألوان توضع لا تضر المرأة ولا تضر بشرتها فإن كانت تضر البشرة فإن ذلك يمنع لضرره. نساء فضيعة أصلا مش لاقين حاجة ينشغل بها، لكن بعض الأزواج قد يطلب ذلك. أنا ما أدري الواحد هيدخل على شجرة ولا بستان ولا امرأة، يعني كلما كانت المرأة أميل إلى الطبيعة يا إخواني أميل إلى الطبيعة وكذا، لكن واحد بالضبط هذا زي عريس المولد، يعني ما شجر على اليد ومش عارف ايه على الخد وكذا وكذا، هذا لعب صغار يعني، هذا ما اي رغبة يعني، واخد بالك. لكن المرأة مثلا تعنى بنفسها، تنظف نفسها، تطيب رائحتها، حتى المكياجات هذه اصلا لا ينبغي الاسراف فيها، يعني شيء مقبول، لكن ان تكون المرأة تحول الى انك يعني تستعذب جمالها وهو ليس لها اصلا، انما هذا خارج عنها. ولهذا هذا جمال طارئ، لكن افضل ما يكون ما ناسب اصلها. لكن على كل ايضا لا يقال بالتحريم طالما انه ليس فيه صورة فيها روح ترسم سبع مثلا او ترسم شيء. اذا لم يكن فيها روح، فإن كان مثلا عنقود كذا كذا فهذا من جهة الإباحة هذا مباح، لكن أنا أقول يعني من جهة القبول وعدم أو الاستمتاع، لأن بعض الإخوة أيضا للأسف أيضا عند أسراف هذا الجانب، وقد يطالب المرأة بأشياء سبحان الله يعني تخرج عن الحد المعقول. نعم، بغير الأدنى. نعم، صحيح البدء. نعم، على اليدين لا، هم البدو. نعم، البدو هذا عندهم اصلا. نعم، طالما انها لك ما في اشكال، طالما انها لك ما في مشكلة. نعم،
قال: وأما تسريح شعرها ولفه بعصابة وبخيوط وجعله عقيصة بين كتفيها فليس بحرام ولا مكروه، ويحرم تجعيد شعرها وتسويد طرارها وأصداغها.
نعم،
ويحرم عليها الوشم والوشر وهو تحديد الأسنان، وسواء فيه الرجل والمرأة المزوجة والخلوة،
ويكره
للرجل. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وعلم أن المتفلجة هي التي تبرد أسنانها لتباعد بعضها عن بعض وتحسنها وهو الوشر، والنامصة هي التي تأخذ من شعر الحاجب وتدققه فيصير حسنا، والمتنمصة هي التي تأمر بفعل ذلك، والله أعلم.
طبعا الرجل من باب أولى، تحريم أشد. نعم،
قال رحمه الله:
نعم. ما ينقض.
المسألة الثالثة عشر: الحناء وتطريف الأصابع به. المرأة تستعمل الحناء في يديها ورجليها
إلى كأنها ليست من 700 سنة، سبحان الله. نعم،
قال: المرأة تستعمل الحناء في يديها ورجليها في أوقات أحمر وفي أوقات أسود، وبعضهن تعمل الحناء في أصابع دون أصابع، وقد تعمل أصبعا بالحناء طويلة وأخرى أقصر منها، مرة أحمر ومرة أخضر ومرة أسود وغير ذلك، هل هذا حرام أم حلال؟ الجواب: أما استعمال الحناء في يديها ورجليها تعميما فيستحب بشرط أن تكون مزوجة ويكره لغير المزوجة، وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة، وأما الخضاب بالسواد
يعني علها التداوي، لأن هذا من صفات النساء، فلا ينبغي للرجل أن يحن يديه ولا رجليه، لكن إن احتاجوا للعلاج تشقق في الكعبين بين الأصابع فاحتاج إلى الحناء لأجل العلاج فهذا لا إشكال فيه. نعم لا هو طالع زهران مفسد، وانت هتفتي، انت طالع زهران، طالع زهران طالع يعلم النساء كشف الوجوه ويتبنى رأي كشف الوجه بقوة، مش لاقي حاجة بيعملها أصلا طالع زهران أي حاجة، هو مفتي طالع زهران مفتي.
نعم. قال: أما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فحرام على المرأة المزوجة وغير المزوجة بإذن زوجها وبغير إذنه، وتطريف الأصابع وما ذكره السائل وهو قريب منها، وسواء كان بحناء أو بغيره، وسواء كان أحمر أو أسود، فإنه حرام، والأحاديث الدالة على ما ذكرته كثيرة معلومة، والله أعلم.
بل لا نعلم منه شيئا. يقول: من خضب بالسواد وتطريف الأصابع فحرام على مرة مزوجة وغير مزوجة بإذن زوجها وغير إذنه، وتطريف الأصابع إن كان يقصد التطريف يعني اللي هو الحناء، لكن يحن أظافر يحن كذا، يقول أحاديث في ذلك معلومة. وما المعلوم في ذلك؟ الحناء هذا نوع زينة تستعمله المرأة كيفما شاءت كيفما شاءت، المهم ألا ترسم شيئا فيه روح، لكن كون تجعل إصبع تعمل إصبع وتطرق إصبع وكذا هذا عندهم يعني عادات، هذا عادة تعمل على الكف على اليد على الذراع على بعض الأصابع دون بعض، خلاص هذا عقولهن تؤدي إلى ذلك، فهذا شيء، لكن مسألة الحرام والامتناع هذا شيء آخر. طيب مثل التنقيش أيضا ساعة النقش وبيعه، ورحمه الله يعني شدد في هذا، لكن كما قلنا المسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، والأصل يا أخواني في زينة المرأة، في زينة المرأة، في زينة المرأة الإباحة، إلا إذا ورد دليل يمنع من ذلك، كما ورد النص في النمص والوصل والوشم وغير ذلك، فهذا الأصل فيه الإباحة، فلا تسأل بقى المرأة عن أي شيء في هذا طالما أنها تجنبت المحرم من ذلك، مثل إتيان الرجل لامرأته، فليأتي امرأته بأي وجه كان، المهم أن يتجنب زمان الحيض وأن يأتي امرأته في محل الولد وأن يتجنب الدبر. نعم، فهناك أشياء كثيرة يغني عنها الأصل المحكم في هذا. طيب مسألة 15. بالوقي إيه؟ بالوقي؟ لا لا لا، إزاي؟ هو المسألة الإنزال ولا إيه؟ اللي هي مرض الحيض بالوقي الذكري، هو المسألة الإنزال، مسألة ليست الإنزال، مسألة أن يلج هذا المحيل المحرم، فاعتزل النساء في المحيض لا يجوز، لكن مباشرة جائزة. نعم.
قال: المهاداة بلا إذن الأزواج، المرأة يكون لها الصواحب من النساء في البلد وتهدي هذه لهذه وهذه لهذه بغير إذن الأزواج الزوج.
سبق أيضا مسألة الإذن سبق فيها. نعم 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 مسألة إيه؟ أنا طب ما هذا ما هو مر معنا، لكن بغير أمره المباشر، لكن هي عنده أمر عام يعني تعلم هذا من حال موافقة، لكن بغير أمره في الواقع نفسها يحمل على الواقعة نفسها، وإلا إذا لم يكن بغير أمره في الواقع المعينة أو بإذن العام هذا التصرف في مال الغير بغير إذن وهذا حرام لا يجوز. تمام طب هذا على هذا يحمل، يعني يحمل هذا على الإذن العام، لكن في الواقع نفسها لم يأمر، لكن لو منع هذا خلاص لا يجوز. تمام تمام. ما هو هذا اللي احنا بنقول ايه؟ بيعلم الإذن العام، يعني زي السماح في هذا، او يكون من مجرة وعادته به، يعني لو جي مثلا وهي اخرجت رغيف خبز او بعض الارز، فمعلوم ان الازواج لا يمنعون من ذلك. نعم، فلا تعارض يعني فيها. نعم.
قال رحمه الله: لبن المرضعة، لبن المرأة طاهر او نجس؟ الجواب: اما اللبن من الآدمي فطاهر على الصحيح، سواء كان اللبن من ذكر او انثى، وفيه وجه والله اعلم.
صحيح، لبن المرأة طاهر. نعم.
التفليج والوش
وكذلك غير المرأة، لبن الآدمي ولبن المأكول اللحم هذا طاهر، أما لبن غير المأكول اللحم فهو نجس. نعم.
التفليج والوشر، المرأة العجوز تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات إظهارا للصغر
والرباعيات
والرباعيات.
نعم، بالفتح.
والرباعيات إظهارا للصغر وحسن الأسنان، هل هذا هل هو حرام أم لا؟ الجواب: هذا الفعل حرام على الفاعلة،
لأنه لا فرق بين الكبير والصغير. طيب، 18.
تطليق المصرة على المنكرات، المرأة إذا كانت فاعلة ما ذكرناه من المعاصي وتاركة للصلاة ولم تنتهي بالضرب المؤدب والهجر، هل يديم صحبتها أو يطلقها؟ الجواب:
سبحان الله، هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة. المرأة عندها معاصي وتاركة للصلاة، ولكن أدبها وضربها وكذا ولم تستجب، هل يديم صحبتها أو يطلقها؟ نعم، الجواب:
إذا كانت فاعلة هذه المعاصي فيجب على الزوج أن يخبرها بتحريم هذه الأفعال المذمومة القبيحة، فإن انتهت فذاك، وإلا فليؤدبها بما يراه من الضرب غير المبرح والهجر في النكاح وشبههما، فإن لم تنتهي فينبغي أن يطلقها، للأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره بتحريم صحبتها والله أعلم.
طبعا هذا لسيما في الصلاة، لأن إذا تركت الصلاة ولم تصلي مطلقا فهذه كافرة، فكيف يقيم معها؟ نعم، أو تصلي وتترك حتى، أو عندها فسق، امرأة فاسقة عندها تساهل في التعامل مع الرجال ولم تنتهي إذ ينهاها عن ذلك، فإنه حينئذ لا يحل له أن يبقيها. نعم.
تكبير الرأس وتوسيع الكم وترقيق الثوب، المرأة تلف على رأسها عصابة كبيرة كالعمامة وتلبس الخمار والإزار فوقها حتى يعظم رأسها فيظن الظان كبر وجهها، وتوسع أكمامها حتى تظهر بعض عورتها إظهارا لجمالها.
هذا موجود يا أخوان ولا مش موجود؟ هذا من 700 سنة، سبحان الله. وربما تلبس ثوبا رقيقا أسود وأزرق ونحو ليصف بعض جسمها، هذا حرام أم لا؟ طبعا هذا واضح كله حرام، للحديث فان من أهل النار لهم أرهم. طيب، هل يحرم الجماع؟
هل يحرم الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان أو مستدبرها؟ وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟ الجواب:
الله أكبر، يعني هل هذا الجماع كقضاء الحاجة؟ قضاء الحاجة هل يقضي الرجل حاجته مستدبرة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة؟ خلاف معروف بين أهل العلم في قضاء الحاجة، فهل يلحق قضاء الحاجة الجماع؟ يعني إذا أراد الجامع امرأتها لابد أن تكون على القبلة، على خلاف القبلة، أو ماذا؟ نعم.
الجواب: لا يحرم شيء من ذلك، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
قد يظن البعض أن هذه مسائل من الطرف العلمي، لا، أنت قد تجد من يفتي بهذا وتجد من يتنطع في هذا، فلا بد أن تكون عالما بكلام أهل العلم. نعم.
لا يحرم شيء من ذلك، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهاه ابن حبيب، والصواب الجواز والله أعلم.
نعم، لم يأتي هذا في الجماع، فلا يتحرى الإنسان البعد عن القبلة في مسألة الجماع. نعم.
الاستنجاء مستقبلا القبلة، إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، ثم أراد استقبالها والاستدبار في حال الاستنجاء، هل هو جائز أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز والله أعلم.
الله أكبر، رحم الله علماءنا يا أخواني، رحم الله علماءنا. شوف، النهي عن الاستقبال والاستدبار بالنسبة لقضاء الحاجة. طيب، لو ورد فيه الخلاف، طب لو قضى الحاجة وهو غير مستقبل الكعبة ولا مستدبر الكعبة، لكن جاء يستنجي، هل الاستنجاء نفسه يلزم فيه أيضا ألا يكون تجاه القبلة أم لا؟ فقال: نعم، يجوز. نعم.
بول الصبي والصبية، هل بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن هل هو الذي لا يصل إلى جوفه غير اللبن غير لبن وإلا فما قدره؟ وهل بوله نجس أو أم لا؟ وما كيفية النضح الذي يكفي في بول الغلام؟ وهل الجارية كالغلام أم لا؟
يعني لما يقال الصبي إذا لم يطعم فيختلف حكمه عن حكم بول الجارية. طب معنى كلمة لم يطعم لو يعني هل شرطه ألا يصل إلى جوف الصبي غير اللبن فقط؟ طب ماذا لو كان يرضع ولكن معه إيه؟ زي ما احنا بنقول كده بعض الشيء، بطاطس، بيضة، شيء من هذا. نعم، هل لو معه شيء من هذا أو من اللي هو السريلاك أو الشيء اللي بتشترى له من الصيدلية، هل يعتبر هذا طعام وهو لم يقتصر عليه ولم يكتفي به؟ نعم،
الجواب هو ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذي فإنه يجب فيه الغسل بلا خلاف، الغسل بلا خلاف. وأما بول الصبي فلا خلاف في نجاسته.
في بوله يعني. نعم.
وأما بول الصبي فلا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض الأصحاب الإجماع على نجاسة بول الصبي، فإنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، وإنما جوز النضح عند من رآه لأجل التخفيف في إزالته، ولا يعتد بحكاية من حكى عن الشافعي رضي الله عنه أن بول الصبي طاهر، فإنها حكاية باطلة قطعة. وأما حق
بيقول إيه، وأما بول الصبي في الخلاف في نجاسته، قد نقرأ بعض أصحاب الإجماع نجاسة بول الصبي، فإنه لم يخالف فيه إلى داود الظاهري، وإنما جوز النضح عند من رآه، أو جوز النضح عند من رآه لأجل التخفيف في إزالته عندما رآه. هذا في الحديث، حديث أظن
نفي
نجاسة. نعم، لكن يقال هذه نجاسته مخففة ولا مغلظة ولا هو طاهر، إنما يقول عند يعني من رأى لأجل التخفيف في إزالته. ولا يعتد بحكاية من حكى عن الشافعي أن بول الصبي طاهر، فإنها حكاية باطلة قطعة. شوف كده كلام نجاسة البول، شوف نجاسة بول الصبي. نعم،
قال وأما حقيقة النضح ففيه
يعني
خلاف.
طاهر معلوم، النص إنما بيّن النضح كما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس بنت عكاشة لما أتت بصبي، بنت محصن أخت عكاشة، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فجلس على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. طيب هل هو هنا نجاسة لكن نجاسة مخففة فاكتفي بنضح، أو هو طاهر فكانت الإزالة أو النضح هنا للنظافة، أو نجس نجاسة مغلظة؟ هو هنا رجح نجاسة يعني مغلظة، إنما عند من يرى أنه ينضح فيقول هذا لأجل تخفيف في إزالته. والله أعلم، يعني في هذا نظر، يعني إما يقال هذا طاهر أو يقال هذه نجاسته مخففة، نجس لكن نجاسة مخففة. نعم، المسألة 23 في بخارات الحائض. نعم،
قال هل تكره مضاجعة الحائض ونوم معها ومسوها في شيء من المائعات أو عجينها؟
نعم، تكمل. أما حقيقة النضح،
قال وأما حقيقة النضح ففيه خلاف، والصحيح هو أن يغمر ويكافر بالماء مكافرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره فإنها يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء وتقاطر في المحل وإن لم يشترط عصره. وأما بول الجارية فالصحيح أن بول الجارية لابد من غسله كغيره من النجاسات، وممن قال بهذا الشافعي رضي الله عنه على صحيح من مذهبه وأحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث، وروي أنها مثل الصبي عن أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما في المشهور عنهما وأهل الكوفة، والله أعلم.
نعم، يعني الذي يترجح وما دل عليه الدليل في التفريق بين بول الغلام والجارية، بول الغلام بول الجارية هذا يغسل ولا يلزم فيه أكلت أم لم تأكل، وما بول الغلام فيفرق بين أكله وعدم أكله، فإن أكل ووصل الطعام إلى جوفه وصار يأكل فإنه يكون نجسا وإلا فلا. نعم،
قال مخالطة الحائض، هل تكره مضاجعة الحائض ونوم معها ومسها في شيء من المائعات أو عجينها أو طبيخها وغير ذلك من الصنائع؟ فإن كان لا يكره فما معنى قوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. الجواب: لا يكره شيء من ذلك. وأما قوله تعالى فاعتزلوا
مضاجعة ونوم وكذا وعجين، أما قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربهن، ولا تقربوا وطأهن. أما أكل شرب عجين كذا هذا لا إشكال فيه. والدليل على أن من ممنوع هو الوطأ أن الله عز وجل قال: فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ما قال فإذا طهرنا فليطبخنا فليغسلنا فلتخالطه. هذا دليل دقيق جدا. يقول لأن الله يقول: فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الإذن هنا عدا بإيه؟ عدا على ماذا؟ على محظور سابق. فلما كان المحظور هو الوطء كان الإذن في الوطء، ولو كان المحظور هو الأكل والشرب وكذا لكان الإذن في طبخها وعجنها. طيب المسألة بعد ذلك 24، يقول: وضوء بين المعاشرتين والوضوء للحائض، هل يستحب للرجل والمرأة أن يتوضأ بين الجماعين إذا لم يغتسل في تلك الليلة وأراد أن ينام أم لا؟ فإذا كان يستحب فما الحكمة في الوضوء إذ لا يبيح للجنب شيئا من المحرمات عليه؟ نعم، هذا الجواب فيه واضح، وهو أن السنة بعد الجماع الاغتسال، هذا السنة. فإن لم يقدر على الاغتسال فإنه يتوضأ، وإن بات الرجل والمرأة من غير اغتسال ولا وضوء فهذا جائز، لكن السنة الاغتسال هذا أفضل. إن لم يستطع فيكون الوضوء، فيكون الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في نوم الجنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيتوضأ أيرقد أحدنا وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ. طيب السؤال دي بعد ذلك 25، إذا اغتسل الجنب هل يشترط أن يكون البدن طاهرا من النجاسة أم لا؟ نعم،
الجواب: نعم يشترط. وعلى ما نوى ينبغي لمن اغتسل من إناء كإبريق ونحوه أن يتفطن دقيقة قد يغفل عنها، وأنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية رفع الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه ذلك. ثم إن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه ويحتاج إلى كلفة في لف خرقة ونحوها على يده، والله أعلم.
نعم.
نقض ضفائر للغسل، هل يجب على المرأة نقض ضفائرها في حال الغسل أم لا؟
هذا سؤال مهم. المرأة إذا أردت أن تغتسل من الجنابة أو الحيض هل يلزمها نقض الضفائر، تفك ضفائرها، ولا ممكن تغمر الضفائر بالماء حتى تظن أنه قد وصل إلى أصول شعرها؟ نعم.
قال: هل يجب على المرأة نقض ضفائرها؟
الجواب:
مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض فلا يجب، لأن إيصال الماء واجب فلا يجب. وعلم
هذا كلام، هذا كلامه صحيح أنه لا يلزم نقض الضفائر طالما أننا علمنا أن الماء غمر الرأس والشعر حتى وصل إلى أصول. نعم.
واعلم إن كان لرجل
حائض الغسل من حيض والغسل من جناب،
إن كان للرجل ضفائر فهو كالمرأة في ذلك، والله أعلم.
ولهذا قالت الصحابية: لو أمرهن بحلق رؤوسهن، يعني تنكر يعني. نعم.
إيصال الماء في الغسل إلى باطن الفرج، هل يجب على المرأة في الغسل غسل باطن فرجها أم لا؟ الجواب: اعلم أن المرأة إن كانت بكرا لم يجب أو ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماهير أصحابنا. وقال بعضهم: يجب على الثيب غسل باطن الفرج. وقال بعضهم: يجب في الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة، والله أعلم.
والصحيح أنها تغسل ما ظهر، إذا قعدت فإنها تغسل ما ظهر ولا تلزم بأكثر من ذلك، لأنه له حكم الباطن. فما له حكم الظاهر فإنه يغسل، وما حكمه حكم الباطن فإنه لا يجب غسله.
حد العورة والنظر إليها، جاء في الحديث: لا ينظر رجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فما حد العورة المذكورة في النظر؟ الجواب: اعلم أن عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة. وأما نظر رجل أجنبي مع المرأة
من جهة العورة، أما من جهة الفتنة فلا ينبغي المرأة أن تظهر صدرها ولا كتفيها ولا كذا للنساء ولا ما فوق السرة والثديين وغير ذلك، إنما هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للعورة. أما المنع من أجل الفتنة فهو أعم من ذلك، ولهذا حذر العلماء من أن تظهر المرأة أمام المرأة أشياء أكثر يعني تؤدي إلى الفتنة والافتتان، فإن هذا ممنوع. واعلم أن النظر يمنع طارة لأجل العورة، فهذا حد العورة، وطارة لأجل الفتنة. ولهذا الرجل ليس عورة أو الذكر ليس عورة، لكن مع ذلك منع العلماء من النظر إلى الأمرض الذي يستحسن وجهه، لأن هذا قد يفضي إلى الفتنة مع أنه ليس بعورة، لكن المنع هنا من أجل الفتنة. نعم.
وأما نظر رجل الأجنبي مع المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، وكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه
حتى ولو كانت لابسة حجابها، فلا يجوز أن تنظر إلى المرأة حتى مع حجابها، لأن الفتنة بالمرأة بالوجه، ومن أجل ذلك غطي الوجه وبالبدن. نعم.
وكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، وسواء كان نظره ونظرها بشهوة أو بغير شهوة.
هذا الصحيح. والبعض يفرق بين نظر الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل، فيبيح للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ويقول لو كان الرجل يمنع النظر إليه لا وجب تغطية وجهه. ونقول هذا بالنظر إلى مسألة العورة، الرجل ليس عورة لكن تقع به فتنة، والله عز وجل قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما قال قل للرجال قال قل من يغضوا من أبصارهن، فهذا من أجل الفتنة فلا يجوز. أما المرأة فيجتمع مع الفتنة إيه؟ العورة. أما نظر المرأة إلى الرجل ففيه الفتنة وإن لم يكن فيه العورة. ولهذا إيراد أن الرجل لو كان في المرأة لا يجوز أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجل تغطية الوجه، هذا إذا قلنا بالنسبة للإيه؟ للعورات. نعم.
وعلم أنه لا فرق بين الأمة والحرة في هذا إذا كانتا أجنبيتين، وعلم أن النظر بشهوة حرام إلى كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة.
هذا المانع من أجل الفتنة بقى، لو النظر بشهوة، فالنظر لعورة هذا تفصيله، أما النظر بشهوة لا يجوز أن تنظر إلى أي شيء تحركت شهوتك نحوه، ولو كان إلى إحدى المحارم، ولو كان إلى الذكور، ولو كان إلى أي شيء، إلى البهائم حتى، لأن هذا ممنوع، لأنه وقع به فتنة. نعم.
مس العورة. المرأة والرجل يدخلان الحمام، وربما ينظر القيم لعورة المغتسل ويلمس عورته بيده من غير شهوة، وكذلك القيمة وكذلك غيرهما، فما حكمه؟
هذا حرام. إنما الرجل يلمس عورة نفسه والمرأة تلمس عورة نفسها، والمرأة مع زوجها والزوجة مع زوجها، عدا ذلك لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو وما ملكت يمينك، إلا الصغير الذي لا عورة له، الصغير ابن سنة ابن شهر ابن شهرين ابن سنة ابن سنتين، فالمرأة أمه إذا غسلته فلا بأس بمس العورة. ولينقض الوضوء أم لا؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. طيب، هل يجوز أن تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها؟ من مالها، ده بخلاف المسألة الأولى، ده من مالها. الجواب مذهبنا ومذهب الجمهور الجواز مطلقا، وقال مالك لا يجوز أن تتجاوز في صدقتها على ثلث إلا برضى زوجها والله أعلم، وهذا ليس بصحيح، بل المرأة حرة في مالها، مرأة حرة في مالها، تنفق وتتصدق كما شاءت ولو أخرجته كله. هل يقبل قول المرضعة بالرضاع أم لا؟ قال إنها إن تعرضت إلى فعلها لم يقبل، وإن شهدت بأخوة الرضاع بينهما قبلت والله أعلم. نعم، إذا قالت هذا أخو هذه المرأة في الرضاع تقبل، وهذه في الأحوال التي يقبل فيها شهادة المرأة وحدها، لما جاء عند البخاري أن النبي قال كيف وقد قيل لما ادعت امرأة أنها أرضعت رجلا ومن معه وامرأة يعني. طب هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟ هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرم؟ الجواب أنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل، والورع أن يترك النكاح وأن يطلق إن كان بعد النكاح. هل تقبل شهادة المرتين أو الثلاث بالرضاع المحرم بين رجل وامرأة؟ قال إنها إذا فقال الجواب إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل. ليه؟ لماذا؟ امرأة واحدة لو شهدت عمل بقولها. نعم لا إنك ولو حتى غير المرضعة ممكن المرضعة تنسى. نعم أيوة يا محمود. نعم فرق بينهم. نعم إذا أراد الوالد أن يفطم ولده عن الرضاع قبل الحولين وامتنعت الأم فمن يجاب؟ لو الرجل إذا الوالد أراد أن يفطم ولده عن الرضاع قبل الحولين وامتنعت الأم فمن يجاب؟ ليس لأحد من أبوين الاستقلال بالخطاب قبل الحولين لأن هذا ظاهر القرآن عن تراض منهما وتشاور. طيب إذا امتنعت الزوجة من غسل الجنابة هل يجبرها الزوج عليه بالضرب ونحوه؟ قال يأمرها الزوج بالغسل من الجنابة فإن امتنعت أجبرها ولو بالضرب. أيضا يجبرها الزوج على التنظيف بأخذ شعر العانة والقلب من الأظفار وإزالة شعر الإبط والوسخ إذا تفاحش شيء من ذلك والله أعلم. طبعا الأمر بغسل الجنابة إيه؟ مش لازم فورا يعني يروح يضربها إذا ما اغتسلتش وتهوت. لا إذا أتى وقت الصلاة وحضرت الصلاة وهي تريد أن تترك الغسل والصلاة هنا يجبرها على الإيه؟ على التسلل ولو بالضرب. هل يجوز المرأة أن تكشف ساعدها للرجل لأجل الفصادة ونحوها؟ نعم يجوز ذلك للفصل والحجامة ولمعالجة العلة ولكن بحضور محرم أو زوج ويشترط في ذلك أن تكون هناك امرأة تعالج. هذا إذا لم يكن إلا رجل يعني بالشروط يعني معروفة. ويشترط في جواز النظر المرأة إلى الرجل أن يكون هناك رجل يعالج به قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الكلام صحيح. فالمرأة لا تعالج عند الرجل والرجل لا يعالج عند المرأة إلا عند الحاجة والضرورة. ومش معناها عدم وجود مطلقا قد توجد المرأة ولكن لا تصلح في هذا العلاج في هذا المرض. يعني امرأة تعمل مثلا عملية جراحة مخ وأعصاب نجيب امرأة ما فيش امرأة مع وجود النساء أو لا تكون ماهرات. هل يجوز الطواشي الخلوة بامرأة؟ يقول الطواشي له الخصين هذه في الحشية والنظر إليها يعني المخصي ممكن ينظر المرأة؟ الجواب إذا كان الطواشي مملوكا للمرأة فنظر إليك نظر المحارم فلا ينظر إلى ما بين السرة والربة. وإن لم يكن مملوكا للمرأة فهو كالفحل الأجنبي ما ينظر. هل يجوز المرأة المسافرة إلى بيت المقدس ونحوه مع نسوة ثقات للمرأة أن تسافر إلى بيت المقدس إلى الحج مع نسوة ثقات؟ الجواب لا يجوز ذلك مع مجرد النسوة الثقات ويجوز في الحج مع تمحض النساء بشرطه. والصحيح أن المرأة لا تسافر لا إلى حج ولا إلى بيت المقدس ولا إلى أي مكان إلا مع ذي محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هل يجوز النظر إلى خلام الضفة الأجنبية؟ في خلاف والأصح أنه يحرم النظر إلى أظفار رجليها دون قلامة أظفار يديه. لو انفصل الظفر إن القلامة انفصلت خلاص ينظر إليها عادي ويمسكها وكل حاجة لأنه ليس انفصل حكم. أما إذا كان الظفر كما هو فلا يجوز النظر إلى الظفر لا ظفر المرأة لا في يديها ولا في رجليها. امرأة دعت نسوة إلى طعام اتخذته لهن فأحضرته لهن قدمهن هل يشترط الإذن في أكلهن أو لا يشترط؟ الجواب لا يشترط الإذن في الأكل. ليه؟ طالما أنها قدمت الطعام فهذا إذن. السؤال الأخير هل للمرأة المعتدة الخروج إلى السوق للحاجة كبيع الغزل وشراء القطن ونحوها؟ الجواب يجوز لها ذلك إذا كانت برزة. برزة يعني ممن تتعود ذلك والله أعلم بالغيب وإليه الرجعة والأوب. ونقول خروج الحاجة إلى السوق والبيع والشراء لا بأس به فقد كان في نساء الصحابة وبعض الصحابة ولكن بالضوابط الشرعية لا تخرج المرأة متبرجة لا تخضع بالقول وغير ذلك. الحقيقة هذه مجموعة من الأسئلة طيبة ودقيقة وصلى الله على محمد وآله وصحبه كما يحب، وبارك كل ما كتب ويكتب عدد ما علم الله وملأه وزينته كلما ذكره ذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون، أبدا مضاعفا مضروبا في مثله، لا ينقص عدده ولا ينقطع مدده ما دام ملك الله تعالى.